بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التوحيد عند المتكلمين ثلاثة أنواع. ما هي؟ أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، نعم، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. كل هذه الأنواع، هل فيها ذكر التوحيد الذي دعت إليه الرسل الذي هو الألوهية؟ ليس فيها. ثم بينا خطأهم في ذلك وغلطهم في قولهم إن هذا هو التوحيد، أي إن هذا هو معنى لا إله إلا الله وهو التوحيد المطلوب إثباته. بماذا أجاب عن الأول الذي هو في الجواب؟ جاب عنها ماذا؟ عكس، أجاب أولا عن الثالث ثم الثاني، والأول لم نقرأه بعد. ماذا أجاب عن الأول الذين قالوا إنه واحد في أفعال لا شريك له؟ ها؟ نعم، أن المشركين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بهذا النوع من التوحيد، فتبين أن هذا النوع ليس هو معنى لا إله إلا الله، وليس هو التوحيد المطلوب الذي دعت إليه الرسل. إيه نعم، فلو كان هذا توحيد لكان أولئك المشركون ماذا؟ موحدين. الثاني قول واحد في صفات لا شبيه له، ماذا أجاب شيخ الإسلام عن جعلهم هذا التوحيد؟ ها؟ نعم، أنه يقال لهم ليس هناك كبير فائدة من ورانا في هذا الشيء، فلم يقل أحد إن هناك مخلوقا مماثلا لله تعالى من كل وجه لا يختلف عنه في وجه من الوجوه. طيب، هذا وجه. الوجه الثاني هذا هو الأمر الأول. والثاني يرد عليهم ها؟ أن من هذا المدخل دخل من؟ أهل البدع، فجعلوا إثبات الصفات ماذا؟ تشبيها، فقالوا نفي التشبيه يقتضي ها؟ قالوا نفي التشبيه أنت الذي أجب. لا، ماذا قالوا؟ يقتضي ماذا؟ يقتضي نفي الصفات، والتوحيد هو ماذا؟ نفي الصفات، لأن إثباتها تشبيه. طيب، نواصل نقرأ. ما رأيكم بتقديم الدرس؟ نريد ننتهي مما تبقى في هذا الأسبوع إن تمكن، فنقدم إلى الساعة 10 أو ها؟ ها؟ نقل ننتهي، نأخذ نكون ساعة أو ساعة إلا 10، فإن شاء الله من غد نبدأ الساعة 10. ما في أحد مرتبط بدرس أو بعمل؟ طيب، لما في دروسه ها؟
لأنهم يقول لسانك بالأمم ما في لله وهم شارك الله. طيب، كيف الصورية الذين يقولون أنهم تصرف في الكون ولا الصورية؟
في وجه لا، هو شيخ الإسلام يقول لم يقل أحد إن من المخلوقات من يشبه الله عز وجل في جميع الوجوه، بحيث يجوز له ما يجوز لله، ويمتنع عليه ما يمتنع على الله، ويجب فيه في حقه ما يمتنع في حق الله. هل قال بهذا أحد؟ هل قال هؤلاء إن هذا الذي يتصرفون في الكون هم مثل الله من كل وجه؟ لوين أثبتوا مماثلة من وجه لم يثبتوها ماذا؟ من وجه آخر. هذا مراد شيخ الإسلام. ها؟ هم يثبتون أنهم مخلوقون لله، نعم، وأن الله المتصرف في الجميع. طيب، نواصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك النوع الثالث. النوع الثالث أي في الجواب، وإلا ففي حين ذكرها ذكره ماذا؟ النوع الأول. وهذا ماذا يسمى؟ اللف والنشر، ولكنه ماذا؟ ليس بمرتب. لف ونشر غير مرتب. قال: وكذلك النوع الثالث وهو قولهم وهو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. لكنهم يدركون في هذا اللفظ نفي علو الله، نفي علوه على عرشه، ومباينته لخلقه، وامتيازه عنهم، ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا، طيب هذا النوع الثالث وهو قولهم واحد لا قسيم له، أي لا يتجزأ ولا يتبعض. قال شيخ الإسلام لفظ مجمل: ماذا تريدون بقولكم واحد لا قسيم له؟ يراد به حق ويراد به باطل. فإن أردتم أن معنى واحد لا قسيم له أنه لا يتجزأ ولا يتبعض وليس مركبا من أجزاء وأبعاد، فهذا المعنى حق. وإن أردتم بقولكم واحد لا قسيم له نفي صفات الله الخبرية، فإن كثيرا من أهل البدع يقولون واحد لا قسيم له أو لا يتجزأ ولا يتبعض، ويريدون ماذا؟ نفي الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والعينين. قالوا لأن هذه أجزاء وأبعاد، والله عز وجل ماذا؟ لا يتجزأ ولا يتبعض. ولانتقد أهل العلم على الطحاوي حين قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. قالوا وهذا اللفظ مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل. إذن فقولهم واحد لا قسيم له إن أريد بأن الله لا يتجزأ ولا يتبعض، أو أن الله عز وجل ليس مركبا من أجزاء وأبعاد، فهذا المعنى حق. وإن أرادوا نفي صفاته الخبرية كوجهه ويديه ونحوه من الصفات الخبرية، فهذا المعنى باطل، وهذه لا تسمى في حق الله أجزاء وأبعاضا، ولا يجوز إطلاق ذلك. بقي يقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا، قال: لكنهم يدركون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم. الواضح والظاهر أنهم يدركون في هذا نفي ماذا؟ نفي الصفات الخبرية، هذا واضح أو لا؟ لأنها هي التي يطلقون عليها هم أهل البدع أجزاء وأبعاد. فالظاهر أن قولهم واحد لا قسيم له يدركون فيه نفي هذه الصفات. بقي كيف أدركوا في قولهم واحد لا قسيم له نفي العلو، نفي مباينته لخلقه وامتيازه عنهم؟ هذا محتمل، محتمل والله أعلم، أنهم يقولون الله في كل مكان، فإذا قالوا هو عال على عرشه مستو على عرشه يلزم أن يكون ماذا؟ متجزئا متبعضا، فقالوا ننفي العلو على العرش، لأن إثبات العلو يلزم منه ماذا؟ التجزؤ والتبعض. هكذا قالوا إذا كان مباينا للخلق متميزا عنهم هذا يلزم أن يكون متجزئا متبعضا، إذن فهو مخالط لهم، ليس مباينا لهم ولا منفصلا عنهم. واضح هذا إن شاء الله؟ فهذا محتمل، محتمل أن شيخ الإسلام أراد ذلك، أنهم أدرجوا في هذا اللفظ وهو واحد لا قسيم له نفي العلو والمباينة للخلق، أي من هذه الجهة. وإلا فالظاهر أنهم أدرجوا في هذا اللفظ نفي ماذا؟ نفي الصفات الخبرية التي يسمونها أجزاء وأبعاضا، هذا ظاهر. بقي كونهم يدرجون فيه نفي هذه الصفات، فمحتمل على ما تقدم. فهذه أقسام التوحيد عند المتكلمين: واحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في ذاته لا قسيم له. وكل هذه كما تقدم ليس فيها إثبات التوحيد الذي دعت إليه الرسل. قال شيخ الإسلام: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، على ما تقدم تفصيله أنه يحتمل الحق ويحتمل الباطل. ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. هذا تنبيه من شيخ الإسلام، يقول هذه أنواع التوحيد التي أثبتوها وفيها ما هو حق وفيها ما هو باطل. يقول لو كانت هذه الثلاثة التي أثبتوها على المعنى الحق، لم يريدوا بها إلا إيش؟ إلا المعنى الحق، فهل يكفي هذا؟ لا يكفي. أضف إلى ذلك أنهم هل أرادوا بها المعنى الحق فقط؟ لا، بل أرادوا بها أيضا المعنى الباطل. فشيخ الإسلام يقول هذه الثلاثة التي تحتمل الحق والباطل، وإن أردتم بها الحق لا يكفي إثباتها في الشهادة بالإسلام، ولا يكفي إثباتها في خروج الإنسان من دائرة المشركين، لأن المشركين الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون بهذه الأقسام التي ذكرتموها. إذا أردتم بها الحق، كيف وأنكم أضفتم إلى ذلك أنكم أردتم بها معنى باطلا؟ طيب، ثم بين الآن معنى الإله. قال شيخ الإسلام: وليس المراد بالإله، هذا الموضع من بداية الأصل هذا الثاني إلى الآن وما بعده من أهم المواضع في تقرير حقيقة التوحيد وبيانه، ولعلك لا تجده في موضع مثل هذا البسط والإيضاح. قال: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع، هذا رد عليهم حين قالوا توهموا أن معنى الإله القادر على الاختراع، أي الخالق الذي يخلق. قال: كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا الله. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، ثم بين من معنى. قال: فهو إله بمعنى مألوه، أي بمعنى ماذا؟ معبود. إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله، أي ليس معناه إله بمعنى آله أي خالق. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله، أن يجعل، طيب، قال: والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. حاصل هذا بيّن شيخ الإسلام معنى الإله، وأن الإله هو بمعنى مألوه لا بمعنى آله، ومعنى مألوه أي معبود لا بمعنى آله، أي أنه اسم فاعل أي أنه خالق. فالآله اسم فاعل، والمألوه اسم مفعول، فمعنى مألوه مإله بمعنى مألوه أي معبود، ليس إلها بمعنى آله أي بمعنى خالق وقادر على الاختراع كما يقولون. وتفسير لا إله إلا الله بلا قادر على الاختراع إلا الله، هذا تفسير المتكلمين الذي كان المشركون يقرون به. وإن معنى لا إله إلا الله كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه الإله الحق الذي يستحق العبادة، وعبادة غيره كلها باطلة. قال: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر، ما مراد بالنظار أهل الإثبات للقدر؟ أي الأشاعرة المنتسبون إلى السنة، أي وهم ليسوا كذلك. وهذا رد على من يقول إن الأشاعرة من أهل السنة، إنما ينتسبونهم إلى السنة وليسوا كذلك، بل هم مخالفون لأهل السنة. قال: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر، ومعنى أهل الإثبات للقدر أنهم أثبتوا القدر بل غلوا فيه حتى صار الأشاعرة في باب القدر ماذا؟ جبرية، على تفصيل في مسألة الجبر عندهم سيأتي. قال: إنما هو توحيد الربوبية، هذا غاية ما يقرروه، وأن الله رب كل شيء. ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. يقول غاية ما يقرره الأشاعرة وأمثالهم من التوحيد هو توحيد الربوبية، والمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا النوع ومع ذلك هم مشركون. إذن فليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، وليس هذا هو التوحيد المطلوب الذي ينجو به العبد من النار. قال: فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. الآن انتهى من بيان التوحيد عند الأشاعرة النظار المتكلمين، انتهينا، عرفنا ما معنى التوحيد عندهم وأنه ثلاثة أنواع، كلها لو كانت حقا ما نفعت صاحبها في إخراجه من دائرة الشرك، كيف وهم قد أرادوا بها باطلا. ثم انتقل الآن شيخ الإسلام إلى بيان التوحيد عند الصوفية، ما هو التوحيد؟ قال: فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. هذا إشارة إلى ماذا؟ لا، الربوبية. هو شهود هذا، أي توحيد الربوبية، هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، أي لا يدخل في الإسلام أصلا، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. يشير شيخ الإسلام رحمه الله بهذا إلى توحيد الصوفية، وسيأتي في هذه الطبعة في صفحة 220 بيان أنواع الفناء والكلام فيه، وتقدمت معنا في شرح الطحاوية. لكن باختصار، توحيد عند الصوفية منه توحيد الخاصة، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام هنا، ومنه توحيد خاصة الخاصة، وهي ما تسمى، الأول يسمى بالفناء عن شهود السوى، أي سوى الله، والثاني الذي هو خاصة الخاصة ما يسمى بالفناء عن وجود السوى. وحاصل التوحيد الأول الذي هو توحيد الخاصة، وهو الفناء عن شهود السوى، هو أن يفنى الإنسان، ومعنى يفنى أي يغيب، يفنى بحيث لا يشهد إلا الله، ولا يدور في خياله إلا الله، ولا يستحضر إلا الله، فيفنى عن عباداته، بمعنى يغيب عنها ولا يشعر بها، يفنى عن وجود نفسه، يفنى عن معارفه وعلومه بوجود الله وبذكر الله وبمعرفة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه إذا ذكر الله نسي كل ما عداه، بمعنى أنه إذا عرف الله غاب عن كل ما سواه. وهذا هو توحيد الخاصة، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام هنا. نعيد كلامه، قال: وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف. العارف طبقة من الطبقات العليا عند الصوفية. بموجوده عن وجوده، من هو موجوده؟ الله. عن وجوده إلى من راجع الضمير وجوده؟ إلى هذا الصوفي. أي يغيب بموجوده، أي بالله عز وجل، عن وجود من؟ عن وجود نفسه. وبمشهوده وهو الله عن شهوده، عن شهود نفسه، لا يشهد حتى نفسه. وبمعروفه أي الله عز وجل عن معرفته. ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن. من هو الذي لم يكن؟ المخلوق. يفنى أي يغيب، ويبقى من لم يزل. من هو الذي لم يزل؟ هو الله عز وجل. يفنى من لم يكن أي المخلوق، ويبقى من لم يزل أي الخالق سبحانه وتعالى. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، وهذا غاية البطلان وغاية الضعف. بل إذا بلغ إلى هذه الدرجة معنى أن كل عباداته باطلة. لماذا؟ لأن العبادة لابد فيها من نية أو لا؟ هل تصح العبادة بلا نية؟ هذا الذي غاب وصار يعبد الله وما يعرف إلا الله، نسي كل شيء، حتى عبادته نسيها، هل تقبل من هذه العبادة؟ ما تقبل منه. حتى الذكر الذي هو يذكر الله نسيه، الصلاة التي يصليها نسيها، العبادة التي يعبد الله بها نسيها وغاب عنها، ليس معه إلا شهود الله عز وجل. ولذا تركوا الصلاة، تركوا الصيام، تركوا كثير من العبادات، لأنهم قد فنوا في من؟ في وجود الله عز وجل. قال: فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما يكون في عبادته وفي صلاته، ما كان يفنى. كان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة، يسمع بكاء الصبي. كان إذا اشتد الحر أخر الصلاة حتى يبرد، ولو كان يفنى ما احتاج إلى هذه الأمور كلها. قال: ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. هذا غاية هذا الأمر، ما هو؟ الإقرار بالله عز وجل، أن الله موجود. غاية ما يثبته الغياب والفناء في وجود الله، أن الله موجود. وربما ترك الطاعات والعبادات والأمر والنهي وتخلص منها جميعا، وهذا هو توحيد الخاصة. قال: ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله من سادات الأولياء. هذا هو الفناء عن شهود السوى، أي لا يشهد سوى الله. ما هو توحيد خاصة الخاصة؟ وسيأتي، لكن هو الفناء عن شهود أو عن وجود السوى. الفناء عن وجود السوى، معنى هذا أي أنه يغيب بخالقه وربه ومليكه، بحيث لا يرى موجودا ولا يعقل موجودا ولا يتخيل موجودا إلا من؟ إلا الله عز وجل. وهذا الذي بلغ بهم إلى القول إن كل ما في الوجود هو من؟ هو الله عز وجل. وهذا قول غلاتهم الذين قالوا بالاتحاد، وسيأتي يذكرهم شيخ الإسلام، وهو ما يسمي العلماء بالفناء عن وجود السوى، أي لا يوجد سوى الله، كل من في الوجود هو الله. طيب هذا هو التوحيد عند الصوفية. فهمنا التوحيد عند المتكلمين أولا أو لا؟ لأن شيخ الإسلام بعد أن قرر التوحيد الحق الذي هو دين الإسلام وأنه دين كل الرسل قام رحمه الله يبين التوحيد عند سائر الطوائف، فبين التوحيد عند الأشاعرة، ثم بين بهذا التوحيد عند الصوفية، ثم ذكر أصنافا من الصوفية أنهم يضيفون إلى هذه العقيدة في التوحيد عقائد أخرى. قال وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. طيب هذان صنفان من الصوفية. الصنف الأول من قالوا بهذا النوع من التوحيد وهو الفناء عن شهود سوى الله عز وجل مع إثباتهم لماذا؟ للصفات، يثبتون صفات الله عز وجل ويثبتون أن الله هو الخالق للعالم وهو المباين للمخلوقات. الطائفة الثانية من الصوفية من الذين قالوا بهذا النوع من التوحيد ضموا إلى قولهم هذا نفي الصفات، فلم يثبتوا لله سبحانه وتعالى شيئا من الصفات بل عطلوا عن صفاته. قال شيخ الإسلام هؤلاء حالهم شر من حال المشركين. الطائفة الأولى وافقت المشركين أو لا؟ هل المشركون كانوا يقرون بالصفات؟ يقرون بالصفات عموما، إنما أنكروا بعض أسماء الله كالرحمن، وإلا كانوا يقرون بالصفات ويثبتونها. فالطائفة الأولى الذين قالوا بذاك التوحيد غاية توحيد الربوبية وأثبتوا الصفات وافقوا المشركين، هذه الطائفة شر من المشركين. غاية ما أقروا به من التوحيد هو توحيد ماذا؟ الربوبية، ومع ذلك نفوا الصفات فصاروا شرا من المشركين بهذه في هذا الأمر، حيث أنهم نفوا عن الله عز وجل الصفات والمشركون كانوا يقرون بها ويثبتونها. قال رحمه الله قال وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. طيب انتهى من عقيدة الصوفية في التوحيد، أشار الآن إلى عقيدة الجهمية، وذكر أن الجهمية جمعوا ثلاثة أمور. الأمر الأول نفي الصفات، وكان جهم ينفي الصفات، وهذا هو الذي يسمى بالتجهم، فالتجهم هو نفي الصفات. الأمر الثاني قوله بالجبر، أي نفي الفعل عن العبد، نفي القدرة والإرادة عن العبد، وأن الفعل الذي يفعله العبد هو فعل الله عز وجل، وأن العبد مجبور لا اختيار له ولا إرادة ولا مشيئة في شيء من الأمور. وثالثا يقول بالإرجاء، وإرجاؤه هو الإرجاء الغالي، وهو أن الإيمان هو المعرفة فقط، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن. فإن الإرجاء كما تعلمون على مراتب كثيرة، ومنه قول الجهمية قالوا الإيمان هو مجرد المعرفة، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن. إذن قال العلماء الجهمية جمعوا ثلاثا من الجيمات، جيم التجهم وهنا في الصفات، وجيم الجبر وهو الغلو في إثبات القدر ونفي فعل العبد، وجيم الإرجاء وهو إثبات أن الإيمان هو مجرد المعرفة ونفي قول اللسان ونفي أعمال الجوارح. زدنا لهم جيما رابعا ما هو؟ جيم جهنم. نعم هم كفار. نعم وهم من أهل النار، جهنمية كفار. طيب نرجع إلى ما ذكره شيخ الإسلام، قال وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب، نعم المشركون نعم غلوا في إثبات القدر، بل احتجوا بالقدر على ما هم فيه من المعاصي، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا، لكن هل أثبتوا الأمر والنهي والثواب والعقاب؟ ها؟ هل أثبتها المشركون؟ لا، نفوها، لم يثبتوا الأمر أن الله أمر وأن الله نهى وأن الله يثيب وأن الله يعاقب. يقول الجهم فارق المشركين من هذا الوجه، مع أن الكل يثبت القدر، الجهم يثبت القدر بل غلا فيه واحتج به، والمشركون غلوا في إثبات القدر وماذا؟ واحتجوا به. لكن يقول الجهم فارق المشركين من هذا الوجه، ما هو هذا الوجه؟ أنه أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب والمشركون لم يثبتوا ذلك. لكن يقول عند جهم شيء آخر يضعف هذا الجانب، جانب الأمر والنهي والثواب والعقاب يضعف عند الجهم. بماذا؟ قال لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء. ما هو الإرجاء عند جهم؟ أن الإيمان هو مجرد معرفة، ولذا يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. إذن هل هناك فائدة من إثبات جهم للأمر والنهي والثواب والعقاب؟ ها؟ لا. إذا كان يقول لا تنفع شيئا وافعل ما فعلت، أهم شيء تعترف بقلبك وتؤمن بقلبك وافعل ما شئت، إذن صار هذا القول من جهم القول بالإرجاء إضعاف لما أثبته من الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيكون شبهه من المشركين قريبا. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا عقيدة جهم، وكيف ساوى المشركين وكيف خالفهم. ما هي عقيدته في الصفات؟ ماذا؟ تجهم. في القدر ها؟ الجبر. في الإيمان إرجاء. طيب المشركون أحسن من جهم من وجه أنهم أثبتوا الصفات. طيب تساووا هم وجهم في باب ماذا؟ الجبر، فكلهم أثبتوا القدر واحتجوا به، لكن جهما فارقهم في ماذا؟ أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب وهم لم يثبتوه. طيب لكن جهما بعد ذلك أثبت أمرا أضعف به هذا الجانب الذي فارق به من؟ المشركين، وهو قوله بالإرجاء. وإذا كان يقول بالإرجاء معناه لا كبير فائدة من الأمر والنهي والثواب والعقاب. هذه يذكرها شيخ الإسلام مقارنة الآن بين عقائد أهل الضلال وبين التوحيد عند أهل الضلال. ثم استمر رحمه الله، وكان الكلام متعلق بعضه ببعض، ندري نقرأه لكن حضر الوقت. إن شاء الله من يوم غد الساعة 10 نقرأ، نكون إلى الساعة 11 علنا ننتهي مما بقي في هذه الأيام المقبلة قبل رمضان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.